والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن خلف بأرجح منه بمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح المقابل له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو اعتقه الحديث. فتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن أوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة. انتهى. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية منهم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كان الكلام في الدرس الماضي عما يتعلق بزيادة الثقة، وتم التنبيه على أن زيادة الثقة لها اتصال بالشاذ والمنكر. كما تتذكرون أو إن كنتم تذاكرون، لا تذكرون نظر نفسها، وهي أن تعلق الشاذ بزيادة الثقة يعني تعلق شديد، لأن الحكم على الحديث بالشذوذ نتيجة لمقدمة الحكم على أن هذا الحديث زيادة. فإذا حكمنا بأن هذا الحديث زيادة ننظر إلى هذا المزيد، يعني الرجل الذي زاد هذه الزيادة، إن كان من الثقات ولم يخالف من هو أحفظ منه أو أكثر منه عددا حكمنا بأن حديثه محفوظ، بمعنى أنه ملحق بأصل الحديث فصار محفوظا. وإن كان ثقة إلا أن القرائن دلت على أن هذه الزيادة التي زادها خالف فيها من هو أحفظ منه أو من هو أكثر عددا حكموا على روايته بالشذوذ. فأصل الحكم بالشذوذ وأصل الحكم بالنكارة هو الزيادة والقول بالزيادة، هذا الأصل. وليس وعندما نقول هذا هو الأصل لا يدل هذا على حصر الشاذ بهذا النوع وهو الزيادة. لما؟ لأنهم قد يحكمون على الحديث بأنه شاذ من جهة التفرد، فهم يحكمون على الحديث الفرد بأنه شاذ. الشاذ نرجع إلى ما يعني هذا الرابط بين زيادة الثقة وبين الشاذ. الشاذ في أصل اللغة من شذ، يشذ شذا، هذا هو الأصل الفصيح. قالوا وشذ فيه يشذ بالكسر، يعني أن هذه لغة لكنها لغة عندهم يعتبرون فيها شيئا من الشذوذ، وهو في أصل اللغة بمعنى الفذ والفرد والبعيد، يعني معانيه متقاربة، يعني الشيء المنفرد الذي انفرد عن غيره، هذا المعنى الذي أرادوه في اللغة. الذين وطبعا يعني دراسة المصطلح في هذا العصر، كنت سأنبه على هذا يعني قد نبهنا عليه من قبل ونزيده تنبيها، وكلما مرت مسألة فيها دقة ننبه عليه أكثر. دراسة علم المصطلح من جهة النظر صارت من أصعب العلوم في هذه الأعصار المتأخرة بسبب تطاول على الأئمة، ونعني بهم من يعقدون لواء التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، لأنهم أحيانا قد يصيبون في قضية التأصيل، وقد يكون عندهم من الحجة القوية في الإنكار على بعض أئمة الحديث من المتقدمين ما فيه يعني اشتباه على طالب العلم في أنهم يقولون حقا. إذا ضربت لك مثلا من الذين يرفعون لواء التفريق بين المتقدمين والمتأخرين من ناقش الحافظ ابن حجر كما ناقش ابن الصلاح قبله، كما ناقش الخليلي أيضا قبله في الإرشاد، كما ناقش أيضا يعني هو جر ذيل المسألة إلى أن وصل إلى الخليلي في الإرشاد، إلى أن وصل إلى شيخه أبي عبد الله الحاكم، إلى أن وصل إلى مناقشة الشافعي رحمه الله تعالى فيما قرره في تعريف الشاذ، وقال بأن هذا التعريف مبني على غير تطبيق. انتبهوا لهذه المسألة، بمعنى أنه نظر على ما زعم هو وبئس مطية الرجل زعم بالاستقراء بنوعين، الاستقراء من حيث قراءة الكتب ثم الاستعانة بالحاسوب، بأنه لم يجد من نص بهذا النوع، يعني يقول هذا الحديث شاذ. انتبهت معي للشبهة؟ هذا الحديث شاذ، يقول وإذا وجدناه فإنه لا يتجاوز عدد 20، وكأنه لا يكتفي في تطبيق التقعيد والتعريف بعشرين مثالا حكم عليه الأئمة بأنه شاذ، وغفل أو تغافل عن أنهم قد يطلقون ما يرادفه من جهة الاستلاح، أو قد يطلقون ما يقابله من جهة الاستلاح. المرادفة يعني أن يقول هذا حديث فرد تفرد به فلان، وهذا حديث فرد، وهذا حديث أغرب به فلان. ومر معنا مسألة الغريب والفرد وما أشبه ذلك، وهذا كثير في استلاحاتهم وفي تعابيرهم. كذلك أنهم قد يطلقون عليه، قد يطلقونه ويريدون به ما يقابله، فيقولون والمحفوظ كذا. فإذا حكموا على الحديث أو على أصل الحديث أو على هذه الزيادة بأنها محفوظة أو بأن هذا الحديث محفوظ، فمقابله الشاذ، فمقابله الشاذ. هذا إذا قلنا بأنه لا يكفيه ولا يسعه بأن يطبق يعني على 20 مثالا، بل بعض أحيانا يطبق على مثال أو على مثالين، ينظر في كلام الأئمة لماذا حكم بأن هذا الحديث شاذ، فإذا به نظر إلى قضية التفرد أو نظر إلى قضية المخالفة، وكلا الأمرين وارد عند أئمة الحديث، وهم يحاكمونهم على قضية أنهم أدخلوا علم المنطق والحدود والتعاريف، وهذا له شروح في كتب الحديث لا يشتغل بمثلها على النزهة على الموقظة وأمثاله وأضرابه كثر في هذا الباب. يعني سيحتاج طالب العلم في بحثه الحديث النظري إلى مناقشة هؤلاء وإلى مقابلة هؤلاء، لكن هذا لا ينبغي لطالب العلم في ابتداء الطلب أن يشغل به نفسه. ولكن الذي أردناه من تقرير هذا أو التقديم به هو أنه لا يشغل نفسه بأمثال هؤلاء ويلتفت إلى ما قرره الأئمة، حتى أنه ناقش الخليلي في قضية أنهم يستعملون الشاذ أهل الحجاز كما استعمله الشافعي. وقضية الشاذ هي من أدق علوم الحديث، حتى قطع السيوطي بأنه لم يصنف فيه أحد في هذا الباب كما في التدريب، وهذا ظاهر، ولكن كتب العلل مليئة به، ولا يلزم في أنه يعني في أنه نادر أنه لم يصنف فيه، ولكن يقول أنه ما تكلم فيه إلا أحد أئمة العلم الذين سبروا أحاديث يعني أحاديث الرجل وأحاديث بلده إلى ما أشبه ذلك. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام على زيادة الثقة تكلم على الحديث الشاذ وقيده بالمخالفة ليبين لك أن قضية التعريف للشاذ مرت بمراحل، مرت بمراحل ووصل من حيث الاستقراء ومن حيث التتبع إلى أنه يحكم على ما هذه صورته بأنه شاذ. فقال رحمه الله فإن خولف من هو راوي الحسن والصحيح، فإن خولف بأرجح الذي إيش الذي وقعت منه الزيادة بأن فإن خولف بأرجح منه بمزيد ضبط وهذان الطريقان هما أقوى الطرق والقرائن التي يعرف بها قبول الزيادة أو ردها بمزيد ضبط بمعنى أن ضبطه متقن أو بأنه تام الضبط بل مرتبة فوق تمام الضبط بمزيد ضبط أو كثرة عدد بمعنى أنه تابعه على رواية هذا الحديث من هم أكثر عددا. وهذه القرينة شرعية عقلية ولها نظائر في الشريعة من أن الواحد قد يقع منه الخطأ وقد يهم وقد يغلط، لكن إذا تابعه فلان وخصوصا إذا تعددت المجالس أو حتى إذا اتحد المجلس فإن هذا يقوي جانبه، ولكنه ليس أصلا. أحيانا بعض الأئمة كما قلت لكم فيما سبق كلام المحققين أنهم لا يحكمون في زيادة الثقة بقاعدة مضطردة، قد يحكمون أحيانا لكثرة الضبط وقد يحكمون أحيانا لكثرة العدد. أنتم تذكرون حديث أبي إسحاق السبيعي لا نكاح إلا بولي، فهذه قرائن لا تضطرب، فلا يأتي فيقول هذا أضبط من فلان فنقدم حديثه على حديث هذا الذي خف ضبطه أو الكثرة أو القلة، ولكنها قرينة قوية جدا عندهم. قال أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات التي رجحنا بها أحد الأمرين إما النقص وإما الزيادة. فقال فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ، يقال له الشاذ الذي هو بمعنى الفرد أو الفذ أو ما أشبه ذلك من الأساليب اللغوية. سيخلص لنا الحافظ ابن حجر إلى تعريف الشاذ ما هو، ولكنه قدم على التعريف المثال لتتصور المسألة، ثم يقول لك الذي يستنتج من اصطلاحهم هو هذا. مثل بما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة يعني سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، ولم يتم الحديث، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام صرف المال له، يعني أنه ورثه مال سيده. الحديث كما خرجه الحافظ ابن حجر وهو عند غيرهم كالإمام أحمد وغيره، والحديث مداره على عوسجة، وعوسجة هذا مولى لابن عباس كما ذكروا. عندما نقول مداره إيش يعني بمدار الحديث؟ يعني أننا ندور كأننا ندور في حلقة مفرغة، فكلما انتهينا من مخرج رجعنا إلى عوسجة فننظر فإذا به رواه سفيان، أين انتهى الحديث؟ عن عوسجة، رواه حماد بن سلمة، وهؤلاء هم الثلاثة الذين سأذكرهم الآن. أين انتهى الحديث؟ إلى عوسجة. نظرنا فإذا به رواه حماد بن سلمة، إلى أين انتهى الحديث؟ إلى عوسجة. تمام؟ هذا يعني مدار الحديث عليه، مدار الحديث عليه. وإذا نظرنا إلى مدار الحديث بعد ذلك ننظر كيف انتهى حديثه به، هل انتهى به على طريقة واحدة فيرويه في جميع الطرق موصولا أو يرويه مرسلا. فهمت الآن؟ بعض الأشياء تحتاج إلى ترسيم وسبورة، وكنت سأقترح أنه كان في، لكن ليس في، تمام جيد، يعني سنستفيد منها فيما يستقبل من الأمثلة. عندنا الآن ثلاثة رووا الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسجة، جيد، هذا على حكم الحافظ رحمه الله. جاء حماد بن زيد فروى الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسجة، ما صورة رواية الثلاثة وما صورة رواية حماد بن زيد؟ صورة رواية حماد بن زيد أنه انتهى به الحديث إلى الإرسال فلم يذكر ابن عباس. طيب الثلاثة رأوا الحديث وانتهى بهم إلى الوصل، فوصلوه عن ابن عباس، فصارت رواية الثلاثة منصولة، وصارت رواية حماد بن زيد مرسلة. وهذا الإرسال وهذا الوصل علة. هذا إذا نظرنا إلى عوسجة بأنه ثقة، وسيأتي الكلام عليه. ما الذي رجحه الحافظ ابن حجر تبعا للبيهقي؟ لأن هذا كلام البيهقي في السنن، رجح رواية الثلاثة على رواية حماد بن زيد، مع أن حماد بن زيد في مقابل حماد بن سلمة بغض النظر عن غيره، سفيان بن عيينة إمام أيضا، ورجح الكثرة. حماد بن زيد إمام أيضا، ثقة ثبت أوثق من حماد بن سلمة، لكن مع حماد بن سلمة من؟ ابن جريج من الذين يدلسون، لكن وافقهم من؟ سفيان بن عيينة إمام رحمه الله، وعنده شيء من التدليس أيضا، لكن تدليسه قالوا من التدليس الذي لا يضر، ما أريد أدخل في تفاصيل كثيرة في هذا الباب. فرجحوا رواية الأكثر الذين هم الثلاثة على رواية حماد بن زيد رحمه الله. وهنا أيضا تدخل بعض الدكاترة الذين يتبنون التفريق بين المتقدمين والمتأخرين غير الأول الذي ذكرته، فكتب كتابا في الشاذ والمنكر والتفريق بينهما، فقال وهذا المثال لا يشرح الحافظ ابن حجر. لما؟ قال لأن حماد بن زيد تابعه روح بن سليمان عند البيهقي، والحافظ وقف على هذه الرواية لعل فيها ما فيها، ولعله لم يعتبر مسألة أنه إذا تابع حماد بن زيد أنه ينتفي من قضية الكثرة التي رجح بها رواية الوصل على رواية الإرسال. إذا الآن ننظر إلى جهتين، بعدما نظرنا إلى هذا الجهة، الحديث عندنا فيه ثلاث جهات: رواية الترجيح التي يقال فيها المحفوظ، والمحفوظ على حد كلام البيهقي والحافظ ابن حجر، وتبعا لأبي حاتم وتبعا لغيرهم، أن الموصول هو المحفوظ والمرسل هو الشاذ. يبقى النظر في مدار الحديث وهو عوسجة. عوسجة هذا فيه خلاف شديد نفسه من جهة الجهالة ومن جهة عدمها. الإمام البخاري رحمه الله في التأريخ الكبير يقول عوسجة مولى بن عباس الهاشمي روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح، وفي بعض النسخ حديثه لكن التي بين يدي ولم يصح، يعني لم يصح هذا الإسناد بغض النظر عن الحديث الذي رواه هذا أو غير هذا الحديث. فإذا انفرد عوسجة مولى بن عباس بحديث فهو عند البخاري، فهو عند البخاري لا يتجاوزه، وإنما عند البخاري لا يصح هذا الإسناد لا يصح. وذكر العقيلي رحمه الله هذا الكلام في كتاب الضعفاء، وزاد لا يتابع عليه، يعني لا يتابع على هذا الحديث. النسائي رحمه الله لما روى هذا الحديث قال عوسجة ليس بالمشهور، ولا نعلم أحدا يروي عنه غير عمرو بن دينار، ولم نجد الحديث إلا عند عوسجة. طيب، وذكر الحافظ ابن هذا من جهة إيش؟ طبعا وثقه قلة، وعلى هذا من قال بأنه نجمع بين الأقوال فإن أقصى ما يرتفع إليه عوسجة أنه صدوق، مع أن القول بجهالته هو الراجح، القول بأنه مجهول هو الذي يترجح. وبقي النظر حتى لا نخلل الكلام من الفائدة ومجلس الفائدة هو الحكم الفقهي المتعلق بهذا الحديث. هذا الحديث لما رواه الترمذي ما أدري هل ذكر ذلك صاحب حاشيتكم، قال والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين، بمعنى أنهم لم يأخذوا بظاهر الحديث. وهذا الحديث من الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن رجب في شرحه على العلل لأنه لم يجري عليها العمل، يعني أن العلماء تركوا العمل بها فلم يقولوا بها، لأن من مات ولم يترك وارث فبيته فماله ببيت المال، ومنه هذا لا يرثه المولى الذي هو المولى الأدنى. الآن المولى الأعلى المعتق مات وترك تركة، هل يرثها المولى الأنزل يعني العبد الذي اعتق؟ لا، وإنما ترجع إلى بيت مال المسلمين. وهذا الحديث لما تكلم عليه الحافظ ابن رجب في العلل ذكر أنه من الأحاديث التي اتفق العلماء على عدم العمل بها، وحكاية الاتفاق فيها ما فيها، لكن أئمة السلف على هذا، وإنما حكي عن عبد الواحد بن زياد من الحنفية، وظاهر كلام الطحاوي أنه يقول به، فمثل هذا لا يقابل كلامهم بكلام الأئمة. وأيضا من هذا الحديث من الأحاديث التي ناقشها الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله في كتابه مشكل الحديث، وقال ابن أبي حاتم، وهذا خاتمة ما يذكر في هذا: قلت لأبي يصح هذا الحديث؟ قال: عوسجة ليس بالمشهور، عوسجة ليس بالمشهور. وبهذا تقرر ما هو مراد الحافظ في مسألة التمثيل بهذا الحديث، لأنه قال الحديث: وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. وغير ابن جريج فيما وقفت عليه من طرق الحديث هو حماد بن سلمة، كما ذكرت لكم في غضون الدرس. هؤلاء الثلاثة هم الذين وقفت عليهم. وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى. يعني كلام ابن أبي حاتم، كلام أبو حاتم رواه عنه ابنه. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. فهمتم الآن صورة الشاذ؟ نعم. قال: وعرف من هذا التقرير، عرف من هذا التقرير الذي قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا المثال، مثال واحد يكفي. وهذا الدكتور الذي ذكرته لكم يقول بأنه وقف على 20 مثال ولم يحتفي بها. وبمثل هذه الطريقة لم يسلم لنا نوع من أنواع الحديث. هل كان أئمة الحديث يقولون هذا حديث مقطوع إذا جاء الحديث، إذا جاء عن الحسن أو عن سعيد المسيب أو عن كبار التابعين؟ أين مثل هذا حتى نحاكم العلماء إلى مثل هذه المعاني؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولا أريد أن نتخوف الرد عليهم في كثير من المسائل، قال: وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالف لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. هنا قال ما رواه المقبول، هنا إشكال، وهو على اصطلاحات الحافظ ابن حجر، تنتبه له، ولم أجد من نبه عليه فيما وقفت عليه تعليق على النزهة يعني. وهو أن الحافظ ابن حجر له اصطلاح في المقبول غير هذا، وذلك في التقريب، لأن المقبول عنده هنا يصدق على من يروي الحديث الصحيح ويروي الحديث الحسن، وهو الثقة والصدوق كما يمثلون، تمام. لكن اصطلاحه مشكل في التقريب، فإنه نص على أن الذي يقول فيه مقبول فإنه لين إلا حيث يتابع. معنى اللين أنه ضعيف، ومعنى هذا أنه يصلح في الشواهد والمتابعات. وهنا تأتي قضية أهمية تحرير المصطلحات، وأن طالب العلم ما يمشي على أي مسألة يعني مشيا، ولكن إذا قلنا بأنه لا يمشي مشيا فلا يضع الأئمة نصب عينيه من أجل النيل منهم، ومن أجل أنهم أخطأوا في هذا الباب، مثلما تجرأ هذا وجرأته شديدة جدا، يعني لا يحتمل المقام الكلام عليها. على كل حال، الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما قال ما رواه المقبول، أراد المقبول من جهة الصناعة الحديثية، يعني من جهة انتهاء المتن، بمعنى أن حديثه إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا، فهو إما الثقة وإما الصدوق، ليدخل هذا الأمر. وهذا اعتبره المنصفون من تحرير الحافظ ابن حجر للمصطلحات، لأنك إذا نظرت في كلام ابن الصلاح، سأنزل لكم تنزلا الذي ذكرته من قبل، إذا كلام ابن الصلاح إلى كلام الخليلي إلى كلام الحاكم إلى كلام الشافعي عبروا بالثقة، مثل هذا لا يحاكمون عليه، كانهم يقصدون بالثقة من يقبل حديثه. ولكن الحافظ ابن حجر أراد أن يتحرز من هذا الأمر ليدخل في المقبول من هو صحيح الحديث ومن هو حسن الحديث، ليقضي بأن الزيادة ليست خاصة مبحث الزيادة ومبحث الشاذ ليس خاصا بالحديث الصحيح، وإنما الحسن أيضا قد يدخل فيه، قد يدخل فيه الشاذ وما شابه ذلك مخالفا. وهذا قيد عند الحافظ ابن حجر رحمه الله، بمعنى أنه لا بد أن تكون هناك مخالفة، لا بد أن تكون هناك مخالفة إما للكثرة وإما للأحفظ. طيب، لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه في الضبط والحفظ والإتقان والعدالة التي ينتج منها ثقة. وهذا مبحث في علم العلم. وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى كان من أبرز إن لم يكن أبرز علماء العصر فيه، وهو كان يلقن، وقد جمع من طلابه ومن غير طلابه ما قرره الشيخ بناء على كلام الأئمة، فلان أوثق من فلان إما من حيث الإطلاق، أو فلان أوثق من فلان في فلان. وهذا الباب باب واسع، وهو من دقيق علم العلم، لأنهم ينظرون إلى هذا الثقة أنه أحيانا قد يكون ضعيف في بعض شيوخه مثلا، وهذا الثقة أنه ثقة على الإطلاق حيث روى وحيث كما يقولون وحيث رنى بسهمه فهو مصيب، ما عدا الأوهام التي قد تقع ولا يخلو منها بشر. وأحيانا قد يتحد مع تلاميذ أخر في شيخ فيكون هو الأوثق منهم باعتبار شدة الملازمة وباعتبار أو كثرة الملازمة وما أشبه ذلك من القرائن. فقوله أولى منه يعني هذه صيغة تفضيل، أنه أفضل ممن خولف. قالوا هذا هو المعتمد. على أي شيء يا أيها الحافظ رحمة الله عليه؟ قال وهو المعتمد على أي شيء؟ على الاستقراء والتتبع والنظر في الأمثال والنظر في اصطلاحاتهم، أنهم لا يزعم أحد بأنهم يخصون الشذوذ في حديث الثقة. قال بحسب الاصطلاح. الحافظ لم ينفرد بتعريف الشاذ كما يعني يحاولون أن يقررونه أنه من كيس الحاضر كما قاله من قاله. فالشافعي رحمه الله كما روى عنه أبو حاتم من طريق يونس بن عبد الأعلى بإسناد صحيح أنه قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم. هذا كما قلت لكم بهذا اللفظ رواه أبو حاتم في كتاب مناقب الشافعي وهو مطبوع، ومن طريق أبي حاتم رواه الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث، والإسناد صحيح كما قلنا من طريق يونس ابن عبد الأعلى. لما جاء الخليلي وهو تلميذ الحاكم في كتابه الإرشاد وكتابه من أجل كتب المصطلح أيضا، قال والذي عليه حفاظ الحديث الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. وهذا مؤدى ما يصل إليه، لأنه سيأتي معنا في باب مختلف الحديث وباب التعارض، سيأتي هذه الأبواب ستنجر معنا إلى هناك. لماذا تتعارض الأحاديث باعتبار الزيادة باعتبار الشذوذ باعتبار المعرفة باعتبار الإنكار؟ وصل معنى أو حقيقة الشاذ. طيب، الشاذ الذي لم يذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأنه أحيانا قد يقع الشذوذ في المتن وقد يقع الشذوذ في الإسناد. فمثاله الذي مثل عليه أو مثل به يصدق على شذوذ الإسناد أو شذوذ المتن على شذوذ الإسناد، وهذا أمثلته كثيرة أيضا. وشذوذ المتن أيضا أمثلته أيضا كثيرة عندهم فيحكمون على أنه شاذ. تتنبه لهذا، وممكن أن نأتي بمثال على الشاذ من جهة المتن إذا أحضرتم السبورة من أجل أن نشرح كيفية استخراج الشذوذ. وأحيانا يقولون شذ بها فلان، قد يستعملون مثل هذا الاصطلاح طيب ناخذ المنكر ولا يعني انا كنت احدث نفسي من الامس اقول لو استقبلت من امري ما استدبرت لا بدانا بشيء يعرفنا بايش بمصطلحات الحديث دون مناقشات. النزهه محل اعتراض يعني محل اعتراضات معاصره كبيره جدا فهم لكم يعني اخذت عليها اولا اذا جئت ما يعني لا نظلم المعاصرين لكنهم غلوا وجفوا لهذه النزهه حتى صنف بعضهم معارضة لها كما ذكرت لكم في أول الدروس سماها نزهة الأنظار وخلف نخبة الأفكار أو شيء من هذا القبيل وإلا الاعتراض عليها حتى من قبل طلاب الشيخ رحمه الله الحافظ ابن حجر رحمه الله لكنها اعتراضات في غالبها كانت من جهة إيش من جهة فنية لهذا سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله في مسألة المعروف والمنكر ما الفرق بين المعروف والمنكر من جهة العموم والخصوص كتبه الحافظ ابن حجر تلميذه الكمال بن أبي الشريف وتلميذه القاسم ابن قطلبغة اعترضوا عليه رحمهم الله تعالى اعترض عليه غيرهم وناقشوا كما ناقشوا في قضية فهم كلام الشافعي رحمه الله لكن هؤلاء أرادوا أن يهدموا مصرا أرادوا أن ينتفوا من قضية اصطلاحات الحافظ ابن حجر أو من بعض قضايا اصطلاح الحافظ ابن حجر فما دام الكتاب بهذا العسر يتمكنون من المراجعة لأن مبحث الشاذ ومبحث المنكر فيها كلام طويل نعم